بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
ما زال الكلام في الدليل على حرمة الغناء، يعني أن بحثنا هو بحث حكمي. المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فيما تقدم ذكر ثلاثة طوائف من الروايات يستدل بها على حرمة الغناء، لكنه أورد عليها وحاول أن يدفع الإيراد بالاستشعار. وصل الأمر إلى الطائفة الرابعة. في هذه الطائفة الرابعة يريد المصنف أن يستدل، عليكم السلام شيخ، على حرمة الغناء بنحو يثبت به المطلوب لنا. المطلوب لنا أن نثبت حرمة الغناء اللهوي، يعني الصوت، الكيفية، الأداء، اللحن، الكيفية الخاصة التي يخرج بها المغني صوته من لحن معين. هذه الكيفية اللهوية الباطلة هي التي نريد أن نحرمها. يمكننا من خلال مجموعة من الروايات نسميها بالطائفة الرابعة أن نثبت حرمة الغناء من هذا الباب، بغض النظر عن محتواه ومضمونه، بغض النظر عن الكلام الذي اشتمل عليه الغناء، حتى لو كان كلاما حقا، أو حتى لو خلا ذاك الصوت اللهوي والأداء الغنائي خلا عن الكلام، اشتمل على حرف واحد وصوت متصوت به فقط. هذه هي الطائفة الرابعة، وهي مجموعة من الروايات لابد أن نقرأها رواية رواية، وبهذا سوف يرفع المصنف مشكلة الاستشعار، لأن الاستشعار لوحده لا يكفي لأن يتمسك المصنف بالروايات السابقة. الروايات السابقة أكثر ما تنفعنا في مقام الاستدلال هو الاستشعار، والاستشعار ليس من الظهور، وبالتالي الدلالة بنحو الاستشعار لا تكون حجة. نحتاج إلى ظهور. الطائفة الرابعة تتكفل بإثبات الظهور المطلوب. أقرأ هذه الروايات واحدة واحدة. قال: ومما يدل على حرمة الغناء لا من باب كونه كلاما باطلا، بل حتى لو كان كلاما حقا، وإنما من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا، يعني نفس الكيفية التي يخرج بها هذا الصوت من فم هذا المغني، نفس تلك الكيفية ونفس ذلك الأداء ونفس ذلك اللحن هو محرم. يدل على ذلك ما يلي: أولا رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال. هاي الرواية رواها شيخ الأنكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى شيخه العطار الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن ابن فضال، هذا الحسن ابن فضال، الحسن بن علي بن فضال اللي هو من أصحاب الإجماع على قول، وقد وروي أنه رجع عن فطحيته عند موته، عن يونس بن يعقوب من الثقات الأجلاء، كان فطحيا ولكنه أيضا تاب ورجع عن فطحيته، عن عبد الأعلى ابن أعين من الثقات. الرواية إذن تشتمل على فطحيين وفيها عن فطحيين وقد رجع. المصنف يقول فيها ابن فضال، في سندها ابن فضال، هذه يريد يشير المصنف أن وجود ابن فضال في سند الرواية باعث اطمئنان لنا بتلك الرواية، فإنه ورد عن الإمام العسكري عليه السلام قوله: خذوا عندما سئل عن كتب بني فضال قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، عقيدتهم اتركوها لكن كتبهم والتي ورد فيها رواياتنا فخذوا بها، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، كأنه يشير إلى ذلك. وهذا هو معنى طبعا، وقيل أنه من أصحاب الإجماع، هذا المراد به أنه عليكم السلام ورحمة الله إذا وقع ابن فضال في سند فإن شيخه الذي يروي عنه يؤخذ بروايته برواية شيخه، من وقع بعده هو ثقة. المهم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء، رواية صحيحة تامة سندا، سألته عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أبناء العامة، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم. أكثر ما قاله طبعا هو مورد السؤال الغناء، سألته عن الغناء وقلت دول قاعد يقولون أن النبي قال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، هذا المقدار هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا كنا نشوف شنو اللي شنو جواب الإمام، الإمام راح يستنكر بشدة صدور مثل هذا الأمر من النبي، هؤلاء كذابين على كذابون على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نسبوا له صدور مثل هذا عنه، إذن ما هو الذي صدر عنه؟ فقال كذبوا، إن الله تعالى يقول ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال عليه السلام ويل لفلان، هذا الذي يزعم أن رسول الله رخص في أن يقال كذا، ويل له مما يصف، ويل لفلان مما يصف ويدعي أن النبي ذكر كذا. رجل لم يحضر المجلس أو رجل لم يحضر المجلس، إذا قريناها رجل راح يصير خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، هو رجل لم يحضر، هذه الجملة هذه صفة لأن الجمل بعد بعد النكرات صفات وبعد معارف أحوال، هذه صفة للرجل، هذا رجل لم يحضر المجلس، أو نقول رجل، رجل راح يصير بدل من فلان بدل منه، ولم يحضر هي صفة لرجل. كيف يصف ويقول أن النبي رخص وهو لم يحضر المجلس؟ كيف له أن يكون أن يقول ذلك؟ هذا كل الخبر، ما كل داعي بعد إلى آخر الخبر، هذا كل الخبر. المصنف يقول كيف تدل هذه الرواية على ما نريد، أن الغناء هو كيفية باطلة، وذلك باعتبار أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله ككلام مضمونه ما بي مشكلة ما بي باطل ما بي له، جئناكم جئناكم، إذا أجيناكم حيونا حيونا، أنتوا إذا حييتونا إحنا من حييكم، إذا أجيناكم حيونا إحنا نحييكم، ما هو المضمون الباطل ككلام لا مضمون باطل فيه؟ إذن الذي دعا الإمام أن يستنكر وينكر على هؤلاء أنهم يقولون أن النبي صدر منه هذا الكلام، إنما يدعون معنى ذلك، هذا أن يدعون أن هذا الصوت صدر من النبي أو رخص فيه رسول الله، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من باب اللحن، من باب الصوت الغنائي، من باب الأداء، يعني أن النبي رخص أن يغنى ويطلق هذا الكلام اللي مضمونه مو باطل، يطلق بنحو اللحن والأداء الغنائي والصوت اللهوي. الإمام استنكر على عليهم أنهم ينسبون إلى النبي الترخيص في صوت لهوي وأداء باطل غنائي بهذا المضمون الذي هو ليس من المضمون الباطل، مضمون ما ليش ليس من الباطل. إذن الكيفية فيها مشكلة، إذن الأداء فيه مشكلة، صوت لهوي، هذا الصوت اللهوي الباطل، الأداء اللحني الباطل لا ينبغي أن يصدر ترخيص فيه من النبي، ولذلك استهجن عليهم عليه السلام نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تقريب الاستدلال بهذه الرواية: فإن الكلام المذكور المرخص فيه بحسب زعمهم ليس بالباطل واللاهو من جهة المعنى والمضمون، أبي باطل، جيناكم حيونا نحييكم، باطل ما أبي ليس بالباطل واللهو اللذين يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله فيه. إذن الإنكار من أي جهة؟ فليس الإنكار الشديد وجعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني به، من جهة الكيفية الغنائية المناسبة لمجالس له به بهذا الكلام اللي مضمونه مو مضمون باطل. هذه هي الرواية الأولى التي تدفعنا للاستدلال بها على ما نريه. وايد جميل المصنف إذا يقرب الاستدلال، بس مع الأسف بالروايات الجاية أغلبهن ما راح يقرب الاستدلال، وهن أحوج في تقريب الاستدلال من هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في الحقيقة فيها مشكلة سندية. هذه الرواية رواية يونس، رواها شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد العدة ما بها مشكلة، لكن المشكلة في نفس سهل، وسهل مختلف فيه. اي على 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 مبنى المصنف المشهور، مطابقه للمشهور. طبعا اسا اقول فشي بعد عن علي بن الريان، ثقه علي امامي ثقه، عن يونس بن عبد الرحمن وهو من الثقات الاجلاء ومن اصحاب الاجماع. طبعا هاي الروايه بغير الكافي مرويه في قرب الاسناد مالت السيد الحميري، وفي قرب الاسناد رواها السيد الحميري عن الريان عن الصلت، عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام. فالرواية في قرب الإسناد رواية تامة. المهم الرواية كالتالي: قال سألته، يعني يونس سألته بن عبد الرحمن رحمه الله، سألت الخراسانية صلوات الله عليه الإمام الرضا عن الغناء شنو حكمه، وقلت له
سألت الخراسانية
إمام الرضا عليه السلام. بل ومعروف عندهم
باعتبار.
ها؟ تو شنو عندكم؟ ما بي صلوات الله عليه؟ أنا عندي صلوات الله يعني. بس هذا من الطبعة. أي. لعله كان شو اسمه؟ من باب لا يريد أن يصرح بكونه الإمام. بلي؟
الراوي اللي عن الإمام مو ضيان؟
بلي مباشرة. عن يونس. عن 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 يونس عن الرضا عليه السلام. سألت الخراسانية صلوات الله عليه عن الغناء، وقلت أنا كاتب الريان بن الصلت مباشرة رواها عن الرضا عليه السلام.
خراسان الريان
لا 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 شوف إن ال وقلت له إن العباسي، هذا العباسي هشام ابن إبراهيم، هشام بن إبراهيم بداية كان شيعيا، لكن وكان يحضر دائما يم الإمام عليه السلام، لكنه بعد ذلك استماله ذو الرئاستين الفضل بن سهل، وبعدين صار عينا لذي الرئاستين للفضل بن سهل وللمأمون على الإمام. كل شيء كان يتحدث فيه إمامنا الرضا كان يجيب إلى الفاضل وإلى المأمون، وبالتالي بعدين جعله المأمون بواب للإمام الرضا، ما يدخل أحد إلى الإمام الرضا إلا بإذن هذا الرجل هشام ابن إبراهيم. فهم الداخل والخارج كان محط نظر والسلطة كان، وهم كل شيء يدور من كلام في داخل بيت الإمام كان ينقله هذا الرجل إلى إلى السلطة إلى المأمون وإلى الفضل. هو هم مو عباسي، ولكن كان أوكل إليه المأمون أن يدرس أن يعلم ابنه العباس، فصار اسمه العباسي، وإلا هو مو عباسي. هشام ابن بعدين تزندق، بعدين صار زنديقا والعياذ بالله. والإبراهيم الفضل بن سهل ذو الرئاستين، هو وأخوه الحسن بن سهل، ذولا كانوا من أعداء الإمام الرضا عليه السلام، وهم الذين سعوا كثيرا عند المأمون بقتل الإمام إلى أن قتله لعنة الله عليه. إن العباسية هشام بن إبراهيم زعم أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر فسأله عن الغناء، فقال له يا فلان، هذا قال للسائل، قال له أنا أسألك سؤال أنت جاوبني، من عندي يتضح منه جواب سؤالك، يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل خلى الحق في جهة والباطل في جهة، فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل، يخلي الغناء في جهة الأشياء اللي هي باطل، يعني يخليه ويا الكذب، يخليه ويا الغيبة، يخليه ويا السرقة، ويا شرب الخمر، هاي كلها باطل مع الباطل. فقال له الإمام الباقر عليه السلام حسبك قد حكمت، أو قد حكمت لوحدها على اختلاف المسألة، حسبك فقد حكمت. خب هاي الرواية تدل على حرمة الغناء، وأن حرمته من جهة الباطل. لماذا يحرم الغناء؟ لأن الغناء باطل، لأنه باطل. هسه ما يهمنا بعد سواء كان بطلان الغناء من جهة وقوع الكلام الباطل فيه أو من جهة وقوع الكيفية فقط. مرة يجتمع الباطل في الكيفية وفي المضمون، ومرة يجتمع الباطل فقط في الكيفية والمضمون مضمون حق. الكلام كان قرآن أو شعر عرفاني أو عبارة عن رواية وما شابه، لا فرق. المهم الملاك في حرمة الغناء أن الغناء باطل. هذا الباطل يعني أن الكيفية نفسها إذا كانت كيفية لهوية، وإذا كان صوتا يناسب مجالس اللهو والحرام، فإن هذا الغناء يكون محرما. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. البعض أشكل قال مع الباطل، هذه يجوز مقصود الإمام نفس تلك الروايات التي استظهرت منها يا شيخنا المصنف أنها أن المقصود بها كلام باطل. بالتقريب لسان البيان اللي ذكرته لك. الرواية الثالثة ورواية محمد بن أبي عباد، هاي الرواية ضعيفة السند لأن راويها شيخنا الصدوق في العيون، عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن الحسين بن أحمد البيهقي، هذا من مشايخ الصدوق لكن لا توثيق له، فإذا قبلنا مشايخ الصدوق فبها. عن محمد بن يحيى الصولي مجهول، عن عون بن محمد الكاتب أو الكندي مجهول، عن محمد بن أبي عباد. محمد بن أبي عباد عند مجموعة من الروايات عن الإمام الرضا كان يكتب للإمام الرضا ويسأله عن مسائل. سيد الخوئي يعتقد أو قل لا يستبعد أن يكون هذا الرجل عينا للسلطة، عينا للفضل بن سهل على الإمام الرضا، وأنه كان يكتب للإمام الرضا بأمر من الفضل نفسه. محمد بن أبي عباد وكان بهاي الرواية، لاحظ التعبير، وكان مستهترا أو مشتهرا، مستهترا يعني مستهتر يعني يرتكب كثيرا ما لا يليق، مستهترا بالسماع، وفي المصدر مو بالوسائل، بالمصدر مشتهرا في العيون، يعني مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع، قال لأهل الحجاز فيه رأي، قال لأهل الحجاز يجوزون السماع، وهو أما أنا شو أقول؟ والكلام للإمام الرضا بحسب هاي الرواية. أما أنا إيش أقول؟ لكن هو وهو في حيز الباطل، لاحظ هنا مربط الفرس مالتنا، في حيز الباطل ولا الغناء باطل ولهو. أما سمعت قول الله عز وجل، أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإمام صرح بأن الغناء من قسم الباطل واللهو واللغو، فإذا حرمته من يابا من باب الباطل، وعليه الصوت اللهوي والباطل، الأداء واللحن اللهوي والباطل يكون هو الغناء المحرم. هاي الرواية تدل على حرمة الصوت اللهو الباطل حتى وإن وقع بكلام حق. إشكال شيخنا المصنف قدس سرك، إحنا سؤالنا وين في الغناء؟ هاي الرواية ماذا قالت؟ السماع. شعلنا بالسماع، شعلنا بالسماع، إحنا نريد حكم الغناء. الواحد يغني، شعلنا الواحد يسمع الغناء، إحنا نريد الغناء ما هو حكمه؟ أجاب المصنف قال الغناء في اللغة سماع، يطلق السماع على الغناء. على أي أساس شيخنا؟ قال الجوهري في صحاح اللغة عندما عرف الغناء في مادة غنى غاء غين نون ألف، عندما عرف هذه المادة قال الغناء السماع. الغناء السماع، إذا واحد قاعد يم مغني ويسمع يقول له لا أنت لا تسمع، هذا سماع. أما نفس المغني قلت عنه سماع؟ بلي بلي، لأنه المغني يغني يخرج صوتا من فمه، إذا أخرج الصوت من فمه المقابل ما ابتدى يسمع. فأطلق المسبب اللي هو صوت المغني الذي يؤدي إلى السماع، الذي هو السبب في السماع، أطلق لفظ المسبب على نفس السبب. فإن السماع مسبب عن الصوت، عن الغناء نفسه. أطلق هذا الاسم وهو اسم للمسبب للمعلول، أطلق على السبب على العلة، فسمي الغناء سماع. الغناء هو السماع. يقول المصنف عندي شاهد في مادة سماع، نفسه الجوهري في الصحاح قال جارية مغنية أي جارية مسمعة. إذن السماع عندما يرد عندنا هو بمعنى الغناء. ها؟
تغريب
التدريس. شلون؟
جارية مسمعة أي مغنية؟
جارية مسمعة، أحسنتم. جارية مسمعة يعني مغنية. بل ما معنى أن الجارية مسمعة يعني مغنية؟ في مادة الغناء عرف الغناء بالسماع، في مادة سمع السماع عرف السماع بالغناء. قال والغناء من السماع كما نص عليه في الصحاح، يعني الجوهري في الصحاح، كما نص عليه الجوهري في الصحاح في الصحاح، وقال أيضا نفس الجوهري في الصحاح جارية مسمعة يعني مغنية. الجوهري طبعا من اللغويين المتقدمين جدا في نهايات القرن الرابع، هو توفى سنة 393 للهجرة. والمصنف سنجد لاحقا عندما يتحدث عن معنى الغناء عند اللغويين يعتقد أن هذا التعريف عند الجوهري هذا أحسن تعريف عند اللغويين للغناء. إحنا راح أذكر لكم أنهم بعض قال شو علينا شنو أحسن تعريف؟ وش قال الجوهري؟ زاحم نفس الرجل بالله فضل، وش قال؟ قال السماع. وشنو نفتهم من عد هذا السماع؟ بعد شنو المصنف يقول أحسن؟ راح أجي هناك أوضح ليش المصنف قال أحسن. وبهالطريقة الشيخ الأنصاري يقول أحسن يعني قوترة. لا أول من قال أحسن عدة فد نكتة. مراد الشيخ الأنصاري هو هيك، بعض بيانات للمسائل هذه قد الواحد من يستسيخها، بس بعض يعني من في بعض هذه المسائل منهجه في غاية الجمال، في غاية الروعة، طرح المسائل في غاية الروعة. المهم الرواية الرابعة، وفي رواية الأعمش، هذه الرواية رواها شيخنا الصدوق بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام. الأعمش هو سليمان بن مهران ابن شهراشوب، قال هذا سليمان بن مهران الأعمش أو الأعمشي من خواص الإمام الصادق عليه السلام، سلخوئي في رجاله، من إجى إلى هذا التعبير، قال هذا شنفتهم من عنده جلالة وعظمة ووثاقة الأعمش. البعض يناقش باعتبار أنه يقول ابن شهراشوب حيل شقد فاصل بين ابن شهراشوب وبين الأعمش، شلون نقدر شلون من متأخر ابن شهراشوب على أساس نقبل هذه الشهادة؟ شهادة حدسية مو شهادة. المهم هذا كلام في أنه شهادة ابن شهراشوب حدسية أو حسية. المشكلة مو في الأعمش، المشكلة في إسناد الصدوق إلى الأعمش وطريق الصدوق إليه، فإنه غير واضح، وبالتالي الرواية ضعيفة السند، راح يصير مرسلة بالنتيجة. والملاهي، هاي الرواية في تعداد الواردة في تعداد الكبائر، الملاهي والملاهي، الملاهي يعني آلات اللهو واللعب التي تصد عن ذكر الله. ما هي الكبائر؟ واحدة من عدها الملاهي، آلات اللهو واللعب التي تصد عن ذكر الله. مثال مولاي الصادق عليك السلام، طينا مثال، قال كالغناء وضرب الأوتار. هاي الرواية جعلت الغناء من آلات اللهو واللعب، من الملاهي. إذن حرمة الغناء لأنه لهوي، لأنه باطل، لأنه صوت لهوي وكيفية وأداء لهوي. هاي الرواية بحمد الله تنفعنا. وقوله، لكن مشكلتها سندية، وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام، هاي رواية الحسن بن علي الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام، مشكلتها سهل بن زياد الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء اليوم الثقات الأجلاء، مشكلة في سهل. وقد سئل عن الجارية المغنية، هاي إذن كلامه في الغناء، ما دام جارية مغنية إذن كلامنا في الغناء. قد يكون الرجل، وقد يكون للرجل جارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب. إذن ثمن الجارية سحت محرم، وجزء أو كل هذا الثمن هو في مقابل صفة الغناء. إذن الثمن في مقابل الغناء سحت محرم، تلاحظون كيف؟ إذن هذه الصفة صفة ممقوتة، إذن الغناء محرم حينئذ. هذه الرواية تدل على الحرمة، لكن الحرمة من شنو منشأها؟ على أي أساس تستند؟ الكلام الباطل لهوي، صوت لهوي باطل، أداء ولحن لهوي باطل. من قوله تلهيه نفتهم أن المناط في حرمة الغناء هو اللهوية، نفس الأداء والكيفية، أداء وكيفية لهوية. فهذا هو منشأ تقريب الاستدلال بالرواية. بينت هذا؟ تعبت نفسي؟ بسكير؟ أولاً الرواية تدل على الحرمة، ثانياً هاي الرواية تدل على الحرمة على أي أساس؟ على أساس الإلهاء. زين، ما شوف المصنف أصلاً ما جاب لها تقريب استدلال، عدة واضحة، مناط الحرمة هنا الإلهاء، خلاص هو هذا. إحنا نريد روايات تدل على أن حرمة الغناء من باب الأداء والكيفية اللهوية، هذا سواء اجتمع مع كلام باطل أو لا، أو لم يجتمع مع كلام باطل. شوف المصنف يقول وظاهر هذه الروايات، هذه الأخبار بأسرها، ما هو؟ حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، هذا هو اللي نريده، الموضوعية للهو واللغوي والصوت اللهوي الذي يناسب مجالس الطرب والفسق. هاي النتيجة، النتيجة التي ننتهي إليها، النتيجة التي ننتهي إليها هي حرمة الغناء على أساس ما؟ على أساس أن هناك صوت لهوي نعبر عنها أيضا بالكيفية الأدائية الباطلة. هذا هو موضوع الحرمة في هذه الروايات اللي أخذناها والحمد لله. حينئذ الغناء عند اللغة والعرف والفقهاء فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يساوي ما وصلنا إليه، هذا الاحتمال الأول، أن الغناء عند اللغويين والعرف وعند الفقهاء هو عبارة عن الصوت اللهوي أو قل الكيفية الأدائية الباطلة. هذا احتمال، هذا راح نجي نحققه أيضا، راح نجي نشوفه. احتمال ثاني أن الغناء أعم من الصوت اللهوي والكيفية الأدائية الباطلة، يعني قد الإنسان يصدر صوتا ليس لهويا، ليس صوتا لهويا وليست كيفية أدائية باطلة، ومع ذلك العرف واللغة والفقهاء يقولون هذا غناء. إذن يكون الغناء أعم، يكون الغناء أعم حتى لو لم يكن الصوت لهويا. مثلا يجينا قارئ قرآن يقرأ قرآن يجود قرآن ما بي صوت لهوي، ما بي كيفية أدائية باطلة، لكن تعريف الفقهاء واللغويين، هذا الاحتمال الثاني، احتمال نحتمل احتمال، تعريف الفقهاء واللغويين للغناء أعم يشمله، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الغناء عند العرف واللغة والفقهاء أخص من الصوت اللهوي والكيفية الأدائية الباطلة، أخص، لأن الصوت اللهوي تارة في كلام باطل وأخرى في كلام حق. الغناء هو الصوت اللهوي، هو الصوت اللهوي في كلام باطل. أكيد الفقهاء، هذا الاحتمال الثاني، يعتقدون أن الغناء هو صوت لهوي مع كلام باطل، فيكون تعريف الفقهاء واللغويين أخص مما وصلنا إليه. هاي ثلاث احتمالات. المصنف طبعا يعتقد بالأول، الاحتمال الأول هو الصحيح، يعتقد أن الغناء عند اللغة والعرف والفقهاء هو نفس الذي انتهينا إليه الآن من هاي الروايات، أنه صوت لهوي أو هي كيفية أدائية خاصة لهوية باطلة. هذا هو الصحيح، هذا هو المقصود لديهم. هاي ثلاث احتمالات. يقول المصنف بناء على الاحتمال الأول، إذن إحنا ايش راح نفتي؟ راح نفتي من خلال ما وصلنا إليه من أن موضوع الروايات المحرمة التي ذكرناها موضوعها هو الصوت اللهوي والكيفية والأداء واللحن الباطل، راح وقلنا أن هذا هو مقصود الفقهاء واللغويين من الغناء، راح نفتي فتوى مطلقة، نقول الغناء محرم، لأن هذا هو الذي، هذا هو الغناء، هو الذي هو موضوع هذه الروايات. هذا بناء على الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الثاني، لو كان الغناء اللغوي الفقهائي أعم مما وصلنا إليه، أعم منه، يشمل حتى اللحن غير اللهوي، اللحن غير الباطل، مجرد ما واحد يلحن لحنا وإن لم يكن لهويا هذا غنى. لو قلنا أن الفقهاء يقصدون ذلك، حينئذ سوف نفتي بهذه الفتوى، سنقول أن المحرم مو كل الغناء، اللي يعبرون عنه الفقهاء واللغويين هنا، لا مو كله، وإنما المحرم من الغناء خصوص الصوت اللهوي والكيفية الباطنة، بس هذا محرم، هذا بناء على الاحتمال. وأما الصوت غير اللهوي فإنه لا يحرم، الصوت غير اللهوي لا يكون محرم، هذا الاحتمال الثاني. وأما بناء على الاحتمال الثالث، لو قلنا أن الغناء عند اللغة والعرف أخص مما وصلنا إليه، هو صوت لهوي ومضمونه كلام باطن، هذا هو الغناء عند اللغة والفقهاء، حينئذ سوف نفتي باعتبار أن موضوع الحرمة في الروايات اللي قرأناها هو الصوت اللهوي والكيفية الأدائية، سوف نفتي بأن المحرم الغناء وزيادة. يقول أنا بالنسبة لي سوف أفتي أن المحرم هو الغناء وزيادة، الغناء عند الفقهاء واللغويين الصوت اللهوي مع الكلام الباطل، وزيادة الصوت اللهوي مع الكلام الحق أيضا محرم، وإن لم يسمى غناء في عرفهم الفقهاء أو العرف العام. ومن هنا يقول المصنف إذا لابد أن نحقق ما هو المقصود من الغناء عند اللغويين وعند الفقهاء. طيب من هنا ندخل في بحثي في البحث الموضوعي، ما هو المقصود؟ يقول أنا أعتقد أن مقصودهم هم اللغويين العرف وهم الفقهاء، مقصودهم هو نفس الذي وصلنا إليه في موضوع هاي الروايات اللي قريناها، الصوت اللهوي الغناء والصوت اللهوي المناسب لمجالس الفسق والفجور، تلك الكيفية، ذلك الأداء، ذلك اللحن المعروف عند العرف. نعم هم اختلفوا اللغويين، ستجدون أن هناك 4 تعريفات عند اللغويين للغناء مختلفة، إذا أضفنا لها الصحاح مال الجوهري سنجد هناك 5 تعريفات مختلفة، لكن هذا الاختلاف كله إشارة إلى ذاك المعنى العرفي. شيخنا نقول شاهد عندك على هذا المعنى؟ على أي أساس تقول هذه إشارة إلى ذلك المعنى العرفي؟ قال وذلك لأن القيود اللي أخذها اللغويين في تعريف الغناء، هاي المصادق التي ذكرت في تعريف الغناء كلها بالدقة غير محرمة، مد الصوت، عد مد الصوت حرام، مو المجود يمد صوته، مو القارئ يمد صوته، فهذا واحد هنا يقوم يصيح يمد صوتك يا علي، شوف اللي يمد صوته حرام، ما بي أداء أو كيفية لحنية حرام، مو حرام، تحسين الصوت حرام، ألا يستحب قراءة القرآن بصوت حسن، رفع الصوت حرام مو حرام، واحد يسمع الآخرين حرام مو حرام، إذن الكل يشير إلى ذلك المعنى العرفي الواضح عند الناس، لكن بتعريفات معينة بتعريفات مختلفة. فإذا المقصود اللغويين هو هذا الذي انتهينا إليه والذي فهمنا أنه موضوع الروايات الصوت اللهوي. يقول وهذا أيضا لعله هو مقصود الفقهاء، خلي أطبق قال بعد أن استظهرنا ما استظهرناه من الروايات وقلنا أن ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، نقول هذه الجملة فالغناء يعني عند اللغة والعرف والفقهاء وهو الصحيح، وهو من المقولة الكيفية للأصوات كما سيجي، يعني كيفية في الصوت، الغناء بحسب ما سيأتي هو كيفية في الصوت، فالغناء عند اللغة عند العرف عند الفقهاء إن كان هذا الاحتمال الأول مساويا للصوت اللهوي والباطل، هذا الصوت اللهوي هذا الذي استفدناه من الروايات، استفدنا حرمته من الروايات اللي تونا قريناهن، الغناء إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل، سواء كان المتقول به ما يقوله كلام حق أو كلام باطل، المهم هو نفس الصوت لهوي وباطل، بين قوسين كما هو الأقوى وسيجي. يقول أعتقد أن هذا هو المقصود في تعريف الغناء عند اللغويين وعند العرف وعند الفقهاء. فهو يعني شنو فهو يعني مطلق الغناء سيكون محرما، هذا هو المطلوب، مطلق الغناء يكون محرما، هذا بناء على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كان يعني الغناء أعم من الصوت اللهوي والباطل، أعم منه، يعني الغناء هم صوت لهوي باطل، وهم أحيانا يكون الغناء صوتا غير لهوي ولا باطل، أداء مو لهوي، مع ذلك الفقهاء يقولون هذا غناء. فإذا كان الغناء أعم من الصوت اللهوي والباطل وجب تقييده، يعني تقييد الغناء المحرم، بما كان من هذا العنوان الصوت اللهوي والباطل. يعني أنا بالنسبة إلي سوف أفتي بأنه مو كل الغناء محرم، المحرم من الغناء هو فقط ما كان من الصوت اللهوي والباطل. احتمال الثالث، كما أنه يعني الغناء لو كان أخص، لو كان الغناء أخص مما استفدناه مما قلنا أنه موضوع هاي الروايات، الصوت أخص من الصوت اللهوي والباطل، يعني أن الفقهاء لا يطلقون الغناء إلا في مورد يوجد صوت لهوي وكلام باطل، المضمون هم باطل، فإذا كان الغناء أخص قال وجب التعدي. التعدي بمن؟ بالحكم، في الحكم بالحرمة، في الفتوى بالحرمة، نتعدى منه من الغناء عند الفقهاء، نتعدى منه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله، يعني حتى وإن لم يصدق عليه أنه غناء عند اللغة والفقهاء. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، هذا هو المحرم، ما كان لحنا أدائيا إنما يأتي به أصحاب مجالس الفسوق والمجون، هذا هو المحرم، وهذا هو الذي نهت الروايات عن قراءة القرآن به، سواء أكان ما هو من لحون أهل الفسوق والمعاصي مساويا للغناء، مساويا للغناء يعني لما يسمى غناء عند أهل اللغة والعرف والفقهاء، أم أعم من الغناء، أم أخص من الغناء، ما يهمنا. يعني طبعا يقدر المصنف رحمه الله يطلع بنتيجة يقول بعد ما نحتاج البحث الموضوعي أصلا، يقدر هيك يسوي لنا النتيجة، لأنه المهم هو الصوت اللهوي، هو هذا المهم، هذا يقول خلنا ندخل في البحث الموضوعي، مع هنا هذا دخول في البحث الموضوعي، مع أن الظاهرة أنه ليس الغناء إلا هو يعني الصوت واللحن والأداء اللهوي الباطل، الكيفية المتعارفة عند أهل الفسوق والمجون والفجور، هذا هو الغناء اللغوي العرفي، هذا هو الغناء، وهو الذي قلنا أنه موضوع الحرمة في هاي الروايات، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين، لاحظ الاختلاف. فعن المصباح المنير أن الغناء هو الصوت، صوت الغناء صوت، يعني إحنا هسه كل إحنا قاعد نغنيش ما نحكي، وعن آخر لا يعرف منه أنه مد الصوت. طبعا يا إخوة، طبعا أكو فرق بين الأول والثاني، الأول قال صوت، الثاني قال مد الصوت، أضاف كلمة المد، لكن واضح الأول ترى يريد نفس ما قاله الثاني، لكن حذف المضاف. ما معقول الصوت كل صوت، لا مد الصوت حتى الأول. المهم، وعن النهاية لابن الأثير عن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أنه الغناء تحسين الصوت وترقيقه، وعن النهاية أيضا أنه رفع الصوت ومتابعته، كل من رفع صوته ووالاه وصله وتابعه بلا توقف، فصوته يعني بعد الثواني، فصوته عند العربي غناء. إن شاء الله أكمل يوم غد، والحمد لله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.